أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الآخند الخراساني رحمه الله: ولا يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع. كان الكلام في تقسيم المقدمة إلى مقدمة سابقة ومقارنة ولاحقة، فهذه تقسيمات ثلاث، وأيضا تقسيم المقدمة إلى أقسام ثلاثة، وهي مقدمة الوجوب ومقدمة الحكم الوضعي ومقدمة المأمور به، أي مقدمة الواجب، فهذه ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة. تكلمنا أولا عن مقدمة الحكم التكليفي، أي مقدمة الوجوب، سواء كانت سابقة أو مقارنة أو لاحقة. ثم تكلمنا عن مقدمة الحكم الوضعي، سواء كانت سابقة أو مقارنة أو لاحقة. ثم في الأخير تكلم الشيخ الآخوند تحت عنوان وأما الثاني إلى المقدمة، إلى مقدمة المأمور به، شرط المأمور به، سواء كانت سابقة يعني متقدمة أو متأخرة أو مقارنة. يقول الشيخ الأخند رحمه الله: إن بيت القصيد ومربط الفرس هي خصوص شروط المأمور به، أي مقدمة الواجب، دون شروط الحكم التكليفي كالوجوب أو شروط الحكم الوضعي كالملكية، فإنهما خارجان عن محل النزاع. محل النزاع في مقدمة الواجب هو شروط المأمور به، أي شروط الواجب، سواء كانت هذه الشروط متقدمة أو متأخرة أو مقارنة، لأن المدار على الإضافة لا على وجود الشرط المتقدم أو المتأخر. وبالتالي كما أن الشرط السابق يتصف بالوجوب المقدمي، كذلك الشرط اللاحق يتصف بالوجوب المقدم. فالوضوء مقدم للصلاة الواجبة وهو متقدم وجودان، لكن لحاظ الصلاة المقيدة بالوضوء يجعل شرط الوضوء مقارنا للصلاة. وهكذا غسل المستحاضة متأخران وجودان عن صوم المستحاضة النهاري، ولكن إيجاب الصوم بالإضافة إلى الغسل اللاحق هذا مقارن. وبالتالي يجب صوم المستحاضة كما يجب غسلها إذ وجب على المستحاضة. صوم اليوم المقيد بالغسل ليلته. إذن الشروط الثلاثة وهي المتقدمة أو المتأخرة أو المقارنة للمأمور به داخلة في محل النزاع، وهو بحث مقدمة الواجب. نقرأ هذا المقدار. قال: ولا يخفى أنها، يعني المقدمة، بجميع أقسامها، أقسامها الثلاثة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة، يعني اللاحقة، يعني السابقة أو المقارنة أو اللاحقة، داخلة في محل النزاع. ما هو محل النزاع؟ مقدمة الواجب محل نزاع. هل مقدمة الواجب واجبة لوجوب الواجب أو مقدمة الواجب ليست واجبة؟ كلام واجب شرعا أو لا؟ أما الوجوب العقلي واضح، واضح إلى هنا. طبعا هذا المقطع: ولا يخفى أنها بجميع أقسامها، هذا كلام الشيخ الآخون، ليس ناظر إلى أقسام مقدمة الحكم التكليفي أو أقسام مقدمة الحكم الوضعي، بل ناظر إلى خصوص أقسام القسم الثالث، يعني أقسام مقدمة المأمور به. لاحظ العبارة، العبارات السابقة إلى الشيخ الآخوند رضوان الله عليه، قال هكذا: لا يخلو إما أن يكون المتقدم والمتأخر شرطا للتكليف أو الوضع أو المأمور به، كلام في الثالث أو المأمور به. ثم قال: أما الأول، وتكلم عن شرط التكليف. ثم قال: وكذا الحال في شرائط الوضع، تكلم عن شرط الوضع. ثم قال: وأما الثاني فكون شيء شرطا للمأمور به، تكلم عن شرائط المأمور به. هنا حينما قال: ولا يخفى أنها بجميع أقسامها، أنها ناظر إلى خصوص الثاني، فكون شيء شرطا للمأمور به. واضح العبارة؟ ولا يخفى أنها، يعني المقدمة، بجميع أقسامها، يعني سواء كانت سابقة أو مقارنة أو لاحقة، داخلة في محل النزاع في وجوب المقدمة. وأما شروط التكليف أو شروط الوضع فهي خارجة عن محل النزاع. إذن راجح حاشية المشكيني على الكفاية، الجزء الأول صفحة 477، يقول هكذا الشيخ أبو الحسن المشكيني من أدق المعلقين على الكفاية، يقول: المراد من الجميع ليس جميع الأقسام التسعة المتقدمة. الأقسام التسعة حاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة، شروط التكليف وشروط الوضع وشروط المأمور به، هذه ثلاثة، والسابق والمقارن واللاحق، هذه ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة. يقول المشكيني: المراد من الجميع ليس جميع الأقسام التسعة المتقدمة كما قد توهمه العبارة، بل المراد أقسام خصوص شرط المأمور به، وأما شروط التكليف فلا يعقل اتصافها بالوجوب لأن التكليف لم يثبت. ثم يقول: وشروط الوضع خارجة أيضا لعدم وجوبه حتى تتصف مقدماته به على الملازمة. كفاية الأصول مع حاشية المشكين، الجزء الأول صفحة 477. جيد، نرجع إلى المثل. ولا يخفى أنها المقدمة بجميع أقسامها السابقة والمقارنة واللاحقة داخلة في محل النزاع، وبناء على الملازمة، يعني بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته، يتصف اللاحق بالوجوب، يعني يتصف الشرط اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق، يعني كما يتصف الشرط المقارن والسابق بالوجوب أيضا يتصف الشرط اللاحق بالوجوب. إذ بدونه أي بدون اللاحق لا تكاد تحصل الموافقة، يعني لا تحصل موافقة الأمر. ما هو الأمر؟ صومي، هذا الأمر. بدون الغسل الليلي لا تحصل موافقة الأمر، لأن الأمر مقيد، هكذا يقول المولى. صومي صيام النهاري بالإضافة وبالنسبة إلى الغسل الليلي، يعني لا أطلب منك أي صيام، بل خصوص الصيام المقيد بالغسل له ليلا. صار المشروط متقدم وهو الصوم النهاري، والشرط متأخر وهو الغسل الليلي. فلو صامت من دون أن تغتسل في الليل لم تأتي بالغرض، فلا يسقط الأمر. قال إذ بدونه، يعني بدون الشرط اللاحق، لا تكاد تحصل موافقة، يعني لا تحصل موافقة الأمر، ويكون سقوط الأمر، سقوط الأمر بالصوم مثلا، صوم النهار، بإتيان المشروط به، يعني بالإتيان بالمشروط به. المشروط بالأمر، ما هو المشروط بالأمر؟ الصوم النهاري مشروط بالغسل الليلي. ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعا بإتيانه، بإتيانه يعني بإتيان اللاحق. أما تأتي بالمأمور به وهو الصوم من دون مراعاته، يعني من دون مراعاة اللاحق وهو الغسل الليلي، لا يتحقق سقوط الأمر وسقوط الغرض. واضح العبارة؟ فلولا اغتسال، الآن وضح، فلولا اغتسالها المستحاضة في الليل، يعني الليل المتصل بالصوم النهاري، على القول بالاشتراط، يعني على القول باشتراط صحة الصوم النهاري بالغسل الليلي، لما صح الصوم في اليوم، يعني لما صح الإتيان بالصوم النهاري إذا لم يعقبه الغسل الليلي. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث في تقسيمات الواجب. إلى هنا تطرق الشيخ الآخند الخراساني رحمه الله إلى أمور في مقدمة الواجب. الأمر الأول ذكر فيه نقطتين، الأمر الثاني ذكر تقسيمات المقدمة، وذكر أربع تقسيمات للمقدمة. الأمر الثالث يذكر فيه تقسيمات الواجب، يعني الأمر الثاني تقسيمات مقدمة الواجب، الأمر الثالث تقسيمات نفس الواجب. يتكلم في نقاط. النقطة الأولى يقول ذكر للتقسيم الأول تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط، يتكلم في عدة نقاط. النقطة الأولى يقول ذكر الأصوليون عدة تعريفات للمطلق والمشروط، فلو راجعنا ثلاثة كتب وهي أولا الفصول الغروية للمحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني، وثانيا مطارح الأنظار لأبي القاسم الكلنتري وهو تقريرات بحث الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري، والثالث بدائع الأفكار للمحقق الرشدي. فلو رجعنا إلى هذه الكتب الثلاثة لوجدنا أنهم ذكروا تعريفات كثيرة لمعنى الواجب المشروط ومعنى الواجب المطلق. يقول الشيخ الآخر لا داعي للتطرق لهذه التعريفات لأنها لشرح الاسم وليست تعريفات حقيقية. تقول ما الإنسان؟ بشر، هذا بشر، ما توضح حقيقة الإنسان وإنما تشرح هذه اللفظة هذا الاسم وهو إنسان. فأكثر هذه التعريفات تعريفات لشرح الاسم وليست تعريفات لأمر حقيقي حتى نفصل في الحد والرسم. فالتعريف بالحد التام والناقص أو التعريف بالرسم التام والناقص كما في المنطق إنما يكون للأمور الحقيقية. والحام إن تعريف الواجب المطلق أو الواجب المشروط ليس تعريفا حقيقيا. نقرأ الكلام في النقطة الأولى. الأمر الثالث في تقسيمات الواجب، منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وفيه نقاط. النقطة الأولى، وقد ذكر لكل منهما المطلق والمشروط تعريفات وحدود تختلف بحسب ما أخذ فيها، يعني في التعريفات والحدود، من القيود. وربما أطيل الكلام بالنقض والإبرام، النقض الرد، الإبرام الإحكام. تقول نقضت الحبل إذا فتلته وحللت عقده، وتقول أبرمت الحبل يعني جعلته محكما. هذه كناية، النقض والإبرام يعني كناية عن الرد أو التقوية. وربما أطيل الكلام بالنقض والإبرام على الطرد والعكس. الطرد أن يكون التعريف طاردا للأغيار يعني مانعا من دخول الأغيار، والعكس أي أن يكون التعريف منعكسا على أفراده يعني أن يكون جامعا لكل أفراده. يمكن مراجعة مطارح الأنظار الجزء الأول صفحة 223 إلى صفحة 229 الكلنتري تقريرات الشيخ الأنصاري، وبدائل الأفكار للمحقق الرشدي صفحة 304. يقول مع أنها هذه التعريفات كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم وليست تعريفات بالحد ولا بالرسم، كما لا يخفى. هنا يعلق آية الله السيد محمد جعفر المروج الجزائري في منتهى الدراية، يقول بل يخفى لأنها تعريفات حقيقية وليست تعريفات من باب شرح الاسم، ولأنها تعريفات حقيقية ذكر الأعلام فيها الحد والرسم. إذن هذا خلاف مبنائي. صاحب الكفاية يرى أن تعريفات المطلق والمشروط تعريفات من باب شرح الاسم وليست حقيقية، والسيد المروج الجزائري يرى أنها تعريفات حقيقية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، سؤال، هل توجد حقيقة شرعية؟ يعني هل الشارع جعل اصطلاح شرعي ووضع اصطلاحا للمطلق والمشروط؟ الجواب كلا والف كلا. وبالتالي يرجع في معرفة المطلق والمشروط إلى اللغة والعرف. فيقال في اللغة أطلقت الناقة إذا لم أقيدها بقيد. فالمراد بالمطلق هو الذي ليس له قيد، والمراد بالمشروط هو المقيد بشرطين. نقرأ النقطة الثانية. قال والظاهر أنه أن الشأن ليس لهم للأصوليين اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط، ليس لهم اصطلاح جديد يعني لا توجد حقيقة شرعية ولا متشرعية. حقيقة شرعية يعني نفس الشارع الله والنبي والأئمة، حقيقة متشرعية يعني الفقهاء والمتشرعة، لم يجعلوا اصطلاحا. وبالتالي بل يطلق كل منهما يعني من المطلق والمشروط بما له بما للمطلق والمشروط من معناه العرفي يعني معنى اللغوي. جيد. النقطة الثالثة، سؤال، مصطلح الواجب المطلق والواجب المشروط هل هو من المعاني الحقيقية أو من المعاني الإضافية؟ الجواب: هما من المعاني الإضافية والنسبية، إذ لا يوجد واجب مطلق من جميع الجهات، يعني لا يقيد بأي قيد، لابد أن يقيد الواجب، على الأقل يقيد بشروط التكليف العامة، البلوغ والعقل. لا يوجد واجب ليس له أي قيد مطلقا، ما يصير تقول هذا الواجب مطلق يعني من جهة الشروط اللي ألحظها، يعني مطلق بالإضافة إلى الشرط الذي ألحظه، ومشروط ومقيد بالإضافة إلى القيد الذي ألحظه. فتقول الصلاة مشروطة بالطهارة والاستقبال، يعني بهذا القيد الذي ألحظه وهو الطهارة والاستقبال، واضح ولا؟ وليست مشروطة بكذا، يعني لم ألحظ هذا القيد. إذن مصطلح المطلق والمشروط مصطلحان إضافيان، يعني ماذا إضافيان؟ يعني بالنسبة، بالنسبة إلى القيد والشرط الذي ألحظه، وإلا لا يوجد مشروط مطلق وواجب مطلق من دون أي قيدين. يوجد واجب مطلق بالنسبة وبالإضافة إلى القيود التي ألحظها، وواجب مشروط بلحاظ القيود التي ألحظها، واضح إن شاء الله؟ جيد. سؤال: كلامنا في الواجب المطلق أو الواجب المقيد، الواجب المطلق أو الواجب المشروط، كلامنا في عالم الثبوت أو عالم الإثبات؟ كلامنا في عالم الإثبات، لأننا ندرس مباحث الألفاظ، وليس كلامنا في عالم الثبوت في صقع الواقع، واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. قام نقطة ثالثة: كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق والاشتراك وصفان إضافيان، يعني نسبيان بالنسبة إلى المضاف، لا حقيقيان. صرح بذلك شيخ الأنصاري في مطارح الأنظار الجزء الأول صفحة 226. وإلا يعني لو كان وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان غير إضافيين، بل كان وصفان حقيقيين، لم يكاد يوجد واجب مطلق، يعني لا يوجد واجب مطلق من جميع الجهات. ضرورة يعني بسبب اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور، كل واجب وله أمور مأخوذة فيه وشروط، لا أقل من الشرائط العامة، لا أقل من اشتراط الشرائط العامة كالبلوغ والعقل في شرائط عامة للتكليف. فالحري أن يقال، يعني الأفضل أن يقال، إن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه، مع الواجب، إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة إليه. فالحري أن يقال، الأفضل أن يقال، إن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه، خلنا نضرب أمثلة حتى تصير العبارة واضحة، إن الواجب مثل الصلاة مع كل شيء يلاحظ معه، مع الواجب مع الصلاة كل شيء مثل الطهارة، إن كان وجوبه، يعني إن كان وجوب الواجب غير مشروط به، غير مشروط بالطهارة، غير مشروط بماذا؟ بالاستطاعة، فهو مطلق، يعني فهذا الواجب مطلق بالإضافة إليه، يعني بالنسبة إليه، يعني بالنسبة إلى الشيء. وإلا فمشروط كذلك، وإلا يعني إن كان وجوبه مشروط به فمشروط كذلك، يعني فهو مشروط كذلك يعني بالإضافة إليه بالنسبة إليه. وإن كان يعني وإن كان الواجب المطلق والمشروط، وإن كان عن المطلق والمشروط بالقياس إلى شيء آخر، شيء آخر مثل ماذا؟ مثل لاحظ الآن أنا أذكر لك مثالا حتى العبارة تصير واضحة. نأخذ مثال الصلاة هذا واجب، ومثال الحج هذا واجب. الصلاة مشروطة بالطهارة، والحج مشروط بالاستطاعة. فنقول هكذا، لاحظ معي المثال كيف واضح والعبارة غير واضحة. تقول وجوب الصلاة مشروط بالطهارة ومطلق بالنسبة إلى الاستطاعة، ووجوب الحج بالعكس مشروط بالاستطاعة ومطلق بالنسبة إلى الطهارة. واضح ولا؟ مثال آخر، صلاة الظهر مشروطة بماذا؟ بالزوال، وغسل ووجوب الصوم للمستحاضة مشروط بالنسبة إلى الغسل الليلي. فنقول هكذا، وجوب الصلاة مشروط بالزوال ومطلق من جهة غسل المستحاضة ليلة، والعكس بالعكس، الغسل صيام المستحاضة مشروط بالغسل الليلي ومطلق بالنسبة إلى الزوال. صار واضح؟ يعني عندنا واجب ولحاظ شيء مع الواجب، هذا الواجب إما مطلق من جهة هذا الشيء أو مشروط به، وإذا جئنا بواجب آخر غيره فإن هذا الواجب الآخر قد يكون بالعكس. فلنأخذ هذا المثال نكرره ونطبق العبارة، هي الفكرة بسيطة العبارة معقدة. الواجب مثل صلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر مشروط بالنسبة إلى الزوال ومطلق بالنسبة إلى الاستطاعة، والعكس بالعكس، وجوب الحج مشروط بالنسبة إلى الاستطاعة ومطلق بالنسبة إلى الزوال. واضح المثال؟ طبق العبارة، يقول هكذا، فالحري أن يقال إن الواجب مثل صلاة الظهر مع كل شيئين يلاحظ معه مثل الزوال الذي يلاحظ معه، إن كان وجوبه يعني إن كان وجوب الواجب غير مشروط به، غير مشروط بما لوحظ معه، غير مشروط مثل ماذا؟ الاستطاعة، غير مشروط بالاستطاعة، فهو مطلق بالإضافة إليه، فهو هذا الواجب الصلاة مطلق بالإضافة إليه، مطلق بالنسبة إليه، مطلق بالنسبة إلى الاستطاعة. وإن لا يعني وإن كان وجوبه مشروط به، إن كان وجوب الصلاة مشروط بالزوال فمشروط كذلك، يعني فهو واجب مشروط بالإضافة إليه، فالصلاة واجب مشروط بالإضافة إلى الزوال. وإن كان يعني المطلق والمشروط بالقياس إلى شيء آخر، يعني بالقياس إلى شيء آخر مثل الاستطاعة، الاستطاعة شيء آخر غير الزوان. بالعكس يعني يتعاكس الإطلاق والاشتراط، فتقول الصلاة واجب مطلق بالنسبة إلى الاستطاعة وواجب مشروط بالنسبة إلى الزوان، والحج بالعكس فالحج واجب مشروط بالنسبة إلى الاستطاعة وواجب مطلق بالنسبة إلى الزوال. واضح إن شاء الله؟ جيد. ثم الظاهر يشير إلى مطلب يخالف فيه الشيخ الآخون الشيخ الأنصاري، فلنقرر المطلب لأن مطلب عميق ودقيق، ثم بعد ذلك نطبق العبارة. لو قال المولى صلي إن زالت الشمس، صم إن طلع النهار، فهنا قد قيد وجوب الصوم بطلوع النهار، وقيد وجوب الصلاة بحلول الزوال. فهنا عندنا صيغة صلي وصوم، وهنا عندنا صيغة ومادة، هيئة ومادة. عندنا هيئة افعال صلي صوم، وعندنا مادة صوم صلاة، وعندنا قيد صلي إن زالت الشمس، صوم إن طلع الفجر. هذا القيد والشرط إن طلع الفجر وإن زالت الشمس، هل هذا القيد يرجع إلى الصيغة افعل صلي صوم، أو يرجع إلى المادة صاوام الصاد والواو والميم، أو الصلاة؟ أعيد وأكرر، هل القيد يرجع إلى الصيغة، يعني يرجع إلى الوجوب، لأن الوجوب يستفاد من الهيئة افعل، صيغة الأمر تدل على الوجوب، صيغة صلي صيغة صوم تدل على الوجوب، فالوجوب مستفاد من الصيغة، والمتعلق أي متعلق الوجوب مستفاد من المادة. يعني الوجوب تعلق بماذا؟ بالصلاة. الوجوب تعلق بماذا؟ بالصوم. إذن إلى هنا لاحظ معي جيدا، نحن نستفيد الوجوب من الصيغة والهيئة والشكل، ونستفيد الواجب والمتعلق من المادة. سين سؤال، إذا جاء قيد للأمر فهل هذا القيد والشرط يرجع إلى صيغة الأمر أي يقيد الوجوب، أو يرجع إلى مادة الأمر أي إلى الواجب؟ الجواب، ذهب المشهور ومعهم المحقق المدقق الشيخ الأخند الخراساني رحمه الله، إلى أن القيد يرجع إلى الصيغة، وبالتالي يرجع القيد إلى الوجوب، وبالتالي يكون الوجوب هو المشروط لا الواجب. وبالتالي إذا قال المولى صلي إن زالت الشمس، صم إن طلع الفجر، يعني وجوب الصلاة مقيد بالزوال، فقبل الزوال لا وجوبه. صم إن طلع الفجر يعني وجوب الصوم مقيد بطلوع الفجر، فقبل طلوع الفجر لا يوجد وجوب فعلي. حج إن استطعت، فقبل الاستطاعة لا يوجد وجوب فعلي في حقي وحق المكلف غير المستطيع. إذن فعلية الوجوب تتوقف على توفر الشرط، والشرط مقيد للوجوب لأن الشرط يرجع إلى الصيغة، وإذا رجع الشرط إلى الصيغة أصبح الوجوب مقيدا للواجب بخلاف الرأي الثاني الذي يرجع الشروط إلى المادة للهيئة، إلى المادة للصيغة، فإذا رجع الشرط إلى المادة يعني إلى الصلاة إلى الصيام إلى الحج، يعني رجع الشرط إلى الواجب، صار الواجب هو المقيد لا الوجوب. فهذا يعني لاحظ معي هكذا يقول المولى، يصير هكذا العبارة، وجوب الصلاة المقيدة بالزوال، صار المقيد بالزوال ليس الوجوب بل الواجب وهو الصلاة. يقول هكذا، وجوب الصيام المقيد بطلوع الفجر، يعني طلوع الفجر الصيام هو المقيد بطلوع الفجر وليس وجوب الصيام. لاحظ مع العبارة الثالثة، وجوب الحج المقيد بالزوال، يعني وجوب الحج المقيد بالاستطاعة، يعني الاستطاعة شرط في الحج الواجب وليست في أصل الحكم، وليست قيدا في أصل وجوب الحج. تعرف هذا يعني ماذا؟ يعني وجوب الحج فعلين، قبل الاستطاعة وجوب الحج فعلين. وجوب الحج فعلين، الواجب غير فعلين. ما هو الواجب؟ الحج. هذا معنى الواجب المعلق الذي سيأتي لصاحب الفصول. يقول الوجوب فعلي والواجب استقبالي، حفظناها من المرجع الكبير الشيخ جعفر السبحاني حينما حضرنا درسه. الواجب المعلق ما هو؟ يكرر، الوجوب فعلي والواجب استقبالي، يعني وجوب الحج فعلي الآن موجود، قبل الاستطاعة موجود، الواجب وهو الحج الواجب هذا استقبالي. متى يكون؟ إذا تحققت الاستطاعة. نحن الآن في الصباح، وجوب صلاة الظهر والمغرب فعلي في حقنا، الواجب يعني الصلاة الواجبة استقبالية، متى؟ إذا تحقق الزوال وجبت صلاة الظهر، إذا تحقق الغروب وجبت صلاة المغرب. وهكذا في مثال وجوب الصوم، وجوب الصوم فعلي قبل مجيء شهر رمضان فعلي، الواجب استقبالي متى؟ إذا طلع فجر يوم من شهر رمضان هنا يجب الصوم. أعيد وأكرر لأن المطلب هنا، لو جاءنا أمر مقيد بشرطين، فهل هذا الشرط يرجع إلى صيغة الأمر فيقيد الوجوب كما يقول صاحب الكفاية والمشهور، أو يرجع هذا الشرط إلى تقييد الواجب للوجوب، أي تقييد المادة للهيئة كما يقول الشيخ الأعظم الأنصاري على ما نسب إليه؟ الجواب: ذهب المشهور إلى أن الشروط ترجع إلى الصيغة والهيئة، أي إلى الوجوب، أي قبل حصول الشرط وهو الزوال لا وجوبه فعله. ونسب إلى الشيخ الأنصاري والناسب له أبو القاسم الكلنتري في تقريرات بحث الشيخ مطارع الأنظار، نسب إلى الشيخ أن الشرط لا يرجع إلى الصيغة وإنما يرجع إلى المادة، فيقيد ماذا؟ فيقيد الواجب. سؤال: لماذا أرجع الشيخ الأنصاري رحمه الله الشرط إلى المادة لا إلى الصيغة؟ التفت إلى النقطة العلمية التي لا تضحك. يقول الشيخ الأنصاري: الصيغة مفادها جزئي أو كلي؟ الجواب: جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، الذي يقبل التقييد هو الكلي للجزئي. وبما أن مفاد الصيغة والهيئة والشكل جزئي ومفاد المادة كلي، وجاءنا شرط ودار الأمر بين أن يرجع هذا الشرط إلى الكلي أو الجزئي، وامتنع إرجاعه إلى الجزئي لأن الجزئي لا يقبل التقييد، فإننا لا محالة نرجع القيد إلى الكلي، نطبق هذه الضابطة. صلي إن زالت الشمس، ما هو الشرط؟ إن زالت الشمس. ما هو المشروط؟ صلي. هنا المشروط هل هو هيئة وصيغة صلي، أي وجوب الصلاة، أو المشروط مادة الصلاة، أي الصلاة الواجبة؟ الجواب: لا يمكن إرجاع قيد الزوال وشرط الزوال إلى الصيغة، لأن الصيغة جزئية والجزئي يستحيل بل يمتنع تقييده، إذن نرجع الشرط إلى المادة إلى الصلاة الواجبة. إلى هنا قررنا رأي الشيخ الآخوند ورأي أستاذه الشيخ الأنصاري. الدرس القادم مناقشة رأي الشيخ الأنصاري وما نسب له من إرجاع الشرط إلى المادة. كررنا كثيرا لأنه ستقع المناقشة في هذا المطلب، فلا بد أن يكون المطلب واضحا. ثم الظاهر، هنا يتكلم الشيخ الآخوند إلى رجوع الشرط في الواجب المشروط إلى نفس الوجوب لا إلى نفس الواجب كما يقول الشيخ الأنصار. ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط، نفس الوجوب في الواجب المشروط مشروط بالشرط وليس نفس الواجب كما يقول الشيخ الأنصاري، بحيث لا وجوب حقيقة يعني لا يثبت الوجوب حقيقة، يعني لا يوجد وجوب فعلي، بحيث لا وجوب حقيقة يعني لا يوجد وجوب في الواقع، ولا طلبه واقعان يعني لا يوجد طلب في الواقع قبل حصول الشر، قبل حصول الزوال لا يوجد وجوب للصلاة، قبل حصول الاستطاعة لا يوجد وجوب للحج، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي، كما هو، هو يعني لا وجوب حقيقة قبل حصول الشرط، لا طلب واقعا قبل حصول الشرط، هذا هو ظاهر الخطاب التعليقي. صوم صلي إن زالت الشمس، حج إن استطعته. ضرورة يعني بسبب أن ظاهر خطاب إن جاءك زيد فأكرمه كون الشرط، إن جاءك كون هذا الشرط إن جاءك من قيود الهيئة، يعني من قيود هيئة أكرم، صيغة إفعال أكرم، فإذا رجع الشرط إلى الهيئة إلى الصيغة يعني رجع الشرط إلى الوجوب، وأن طلب الإكرام وإيجابه، إيجاب الأكرام هذه، وأن هذا عطف بيان يبين أن القيد يرجع إلى الهيئة وإلى الوجوب، وأن طلب الإكرام وإيجابه يعني إيجاب الإكرام يعني وجوب الإكرام معلق على المجيء، متوقف على المجيء، لا أن الواجب فيه يعني في الواجب المشروط، لا أن الواجب فيه يعني في الواجب المشروط، لا أن الواجب يكون مقيدا به يعني يكون مقيدا بالشرط، لا أن الواجب وهي الصلاة تكون مقيدة بالشرط وهو الزوال في مثالنا، بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا، يعني إذا رجع القيد إلى الواجب إلى الصلاة يبقى الوجوب فعلي ومطلق وغير مقيد بقيد، هذا هو كلام الشيخ الأنصاري، يصير وجوب الحج مطلق، الواجب الذي هو الحج هو المقيد بالاستطاعة، يصير وجوب الصلاة مطلق والصلاة هي المقيدة بالزوال. قال بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا، وإنما الواجب الحج أو الصلاة يكون خاصا ومقيدا، الصلاة هي المقيدة بالزوال، الحج هو المقيد بالاستطاعة، وليس وجوب الحج أو وجوب الصلاة. يقول وإنما الواجب يكون خاصة ومقيدا، ما هو الواجب في مثالنا؟ وهو الواجب وهو الإكرام على تقدير المجيء، على افتراض المجيء، فيكون الشرط يعني فيصير الشرط إن جاء من قيود المادة للهيئة، يعني من شروط المادة المجيء للهيئة يعني وجوب الإكرام، فيكون الشرط إن جاء من قيود المادة المجيء لا الهيئة فأكرمه، كما نسب ذلك، نسب ذلك يعني أن الشرط من قيود المادة لا الهيئة، كما نسب إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، يعني صاحب الكفاية كتب الكفاية بعد وفاة أستاذ الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري له طلاب متقدمين وهم أبرزهم المجدد الشيرازي، الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي صاحب ثورة التنباع، وهذا اللي صارت إليه المرجعية بعد الشيخ الأنصاري، دعان السيد محمد الفشاركي صاحب الكفاية دارس عند الشيخ الأنصاري ودارس عند المجدد الشيرازي، يعني عند الأستاذ والتلميذ، وبعد من المتقدمين المحقق الرشدي صاحب بدائع الأفكار، إذن المحقق الرشدي والمجدد الشيرازي والسيد محمد الفشاركي. سيد محمد الفشاركي هو أستاذ المجرد الميرزا النائيني أيضا. النائيني درس عند من؟ درس عند المجدد الشيرازي والسيد محمد الفشاركي. الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة في قوم درس عند أيضا المجدد واختص به سيد محمد الفشاركي. ينقل آية الله الشيخ مرتضى الحائري رحمه الله، هذا أستاذ السيد القائد الخامنائي وهو ابن مؤسس الحوزة الشيخ عبد الكريم الحائري، ينقل عن والده يقول: أنا سر توفيقي في دراستي عنايتي بأستاذي. يقول: مرض أستاذي سيد محمد الفشاركي، أستاذ الشيخ عبد الكريم الحائري مرض، يقول اضطريت 6 شهور أنا أدخله الحمام لقضاء الحاجة. يقول: أنا أرجع توفيقي في تأسيس الحوزة وفي الدراسة إلى عنايتي واهتمامي بأستاذي. حينما اهتم بأستاذه سيد محمد الفشاركي لدرجة أنه يعين حتى في قضاء الحاجة. يقول: الله وفقني في دراستي. عموما احنا مو بحثنا الآن في العلماء. الشيخ الآخوند من التلامذة المتأخرين للشيخ الأنصاري، تلامذة المتقدمين المجدد والفشاركي والمجدد الشيرازي المتأخرين صاحب الكفاية. لذلك الميرزا النائيني حضر تبركا عند صاحب الكفاية، بعضهم لا يعد من تلامذة صاحب الكفاية، ولكن المحقق الأصفهاني والمحقق العراقي من تلامذة صاحب الكفاية. حتى جاء إلى صاحب الكفاية وقيل له: لما لا يحضر درسك الميرزا محمد حسين النائيني؟ قال: هذا أنا أعطيه مجموعة استفتاءات الصباح، في الليل يعطيني الجواب، هذا لا يحتاج إلى حضور درسي. والمرجعية بعد صاحب الكفاية صارت إلى السيد أبو الحسن الأصفهاني، ما صارت إلى الأعلام الثلاثة النائيني والأصفهاني والعراقي. وبعد السيد أبو الحسن بعضهم رجع إلى الميرزا النائيني، والأكثر رجع إلى السيد حسين البروجردي رضوان الله عليهم أجمعين. جيد، الآن دخلنا سيرة العلماء في الكفاية، يكفي اللي فينا من كفاية. قال: وهو الإكرام على تقدير المجيء، فيكون الشرط من قيود المادة للهيئة، كما نسب ذلك أن الشرط من قيود المادة للهيئة نسب إلى شيخنا العلامة شيخ الأنصاري أعلى الله مقامه. مدعيا، يعني حال كونه مدعيا، امتناع كون الشرط من قيود الهيئة، يعني يمتنع أن يكون الشرط من قيود الهيئة، من قيود الهيئة بالتالي ما يصير من قيود الوجود، من قيود الهيئة واقعا. هنا ليس المراد واقعا يعني ثبوتان، لأن كلامنا الآن في ماذا؟ الهيئة لافظ، فكلامنا في عالم الإثبات لا في عالم الثبوت. فهنا واقعا يعني حقيقة. لاحظ حاشية المشكيني الجزء الأول صفحة 489 يقول: يعني حقيقة، وإلا فليس المراد منه مقام الثبوت، إذ هذا مفروض في مقام الإثبات، لأن كلامنا في الهيئة والصيغة، والصيغة لافظ، فكلامنا في عالم الخطاب والدلالة وعالم الإثبات لا عالم الثبوت. إذن المراد واقع. ولزوم كونه، يعني ولزوم كون الشرط من قيود المادة لبان، لبان يعني وجدانان، يعني ماذا وجدانا ولبان؟ يعني يا أخي إذا الشرط امتنع أن يرجع إلى المادة إلى الهيئة، فبالوجدان يرجع إلى المادة، لأن القيد إما يرجع إلى المادة أو الهيئة ولا ثالث في البين. فإذا امتنع عقلا ورجوع الشرط إلى الهيئة والصيغة، فبالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان سيرجع الشرط إلى المادة. واضح إن شاء الله. قال: مدعيا امتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا، ولزوم كونه الشرط من قيود المادة لبان وجدانا، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية يعني بأن مقتضى القواعد العربية أنه يعني أن الشام من قيود الهيئة ظاهرا يعني ظاهر العبارة في اللغة العربية أن القيود ترجع إلى الهيئة لا ترجع إلى المادة. إن جاء زيد فأكرمه، الإكرام مقيد إلى جاء، إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء هذا الشام يقيد ماذا؟ فأكرمه، صيغة الفعل أكرمه وليست مقيدة إلى مادة الإكرام. فمقتضى قواعد اللغة العربية والتمسك بظاهر الألفاظ أن الشرط يعود إلى الهيئة للمادة، لكن الشيخ الأنصاري رفع اليد عن هذا الظاهر لوجود محذور عقلي، وهو أن مفاد الهيئة جزئي والجزئي لا يقبل التقييد بل يستحيل ويمتنع تقييده، فإذا استحال وامتنع تقييد الهيئة لأنها جزئية رفعنا اليد عن تقييد الهيئة، وبالتالي يحصل تقييد للمادة فرارا من هذا المحذور. هذا تمام الكلام في تقرير رأي الشيخ الآخوند والمشهور وتقرير رأي الشيخ الأنصاري. يبقى الكلام في مناقشة الشيخ الآخوند لرأي الشيخ الأنصاري، قال أما امتناع كونه من قيود الهيئة يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.